أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا بحمد الله تعالى لقاؤنا المبارك، لقاء الوصال، وهو اللقاء 34 بعد 100 من هذه المجالس التربوية والمحاضن الإيمانية المباركة. وكالمعتاد نذكر بأداب الوصال، وأول ذلك النية، وأجمع النيات ما هو في حديث صحيح الإمام مسلم: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة فنزلت عليهم السكينة فذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله عز وجل أن يكون المجلس هذا المجلس من تلك المجالس المباركة، وأن نفوز بهذا الوعد المبارك الذي جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نحظى الآن بصحبة الملائكة الكرام وفرحهم بأهل الإيمان واجتماعهم معنا على ذكر الله تبارك وتعالى. والأدب الثاني هو الاستخارة، وهو تعليم وتدريب وتأكيد على الاستخارة في كل شأنك، كما صح في حديث البخاري: كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن صلى الله عليه وسلم. هذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذر الأمة منه. فهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعلمهم ويعلمنا ويعلم الأولين والآخرين الاستخارة في الأمور كلها، فتستخير في القليل والكثير والعظيم والجليل والصغير في كل شيء. الاستخارة عبودية فذة، عبودية فريدة، وشرحناها كثيرا ولا أمل. الأدب الثالث وما يكون من التبسم والمصافحة التي هي من وشائج الإيمان، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم التبسم صدقة، وجعل التصافح سبيلا لسقوط وتحاتي الذنوب حتى تسقط كلها عن المتصافحين. فالتبسم والتصافح، وذكرنا أن ذلك كان شأنه المشرف صلى الله عليه وسلم، وكان يمسك بيد بعض أصحابه ولا يتركها حتى يكون الذي هو يتركها، ويعبر بكل أدوات التعبير الممكنة عن مشاعره النبيلة صلى الله عليه وسلم تجاه أصحابه، من التبسم وإلى آخر الذي بيناه كثيرا. هذه سنة مباركة وتأصيل للمودة والمحبة بين المؤمنين. الأدب الرابع هو الدعاء المأثور، كما في بعض السنن بسند صحيح: ما كان صلى الله عليه وسلم أو قل ما كان صلى الله عليه وسلم يقوم مجلسا حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، إلى آخر الدعاء. تحرص إن في كل مجلس قبل أن تقوم أن تدعو. الدعاء وظيفة مستقلة عن كفارة المجلس، كفارة المجلس وظيفة أخرى، لكن الدعاء دعاء. كان يتحين صلى الله عليه وسلم الأحيان للدعاء، وده يربيك على ذلك. يعني كلما وجدت سبيلا للدعاء، يعني يغلب على ظنك أن أبواب السماء مفتحة، ادعو، كما تعلمنا في في عمل اليوم والليلة، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو في بعد الوضوء مثلا، دعاء اللي بعد الوضوء جميل جدا وذكرناه وشرحناه بالتفصيل وهكذا. يعني التحين يعني ايه التحين؟ يعني التربص بالحين، ترصد الحين، تحين. فكلما وجدت حينا من الأحيان يناسبه الدعاء فلا تتردد، كما قال عمر في حديث طويل شرحناه، قال إذا نكثر يا رسول الله، قال إيه؟ الله أكثر، أكثر إيه؟ عطاء من دعائك، على أدب الإجابة اللي شرحناه في الحديث اللي عند النسائي وغيره، إما أن يجيبك في دعوتك، وإما أن يدفع عنك من الضر بمثلها، وإما الأعلى بقى والأجل والأكرم والأفضل، ها؟ اختار بقى هو لك، ها؟ أن يدخرها لك في الآخر. لكن الإجابة مضمونة إذا استوفيت أسباب الإجابة فهي قطعية مضمونة. اوعى تتردد او الشيطان يخش قلبك ويحسسك ان في دعوة استوفت شرطها ترد، حاشاه، والله حاشاه. ده في الحديث يستحي، ان الله يستحي ان يرد عبده يرفع يديه خائبتين صفرا، يستحي. ليه؟ لانه حيي سبحانه وتعالى، خلاص. فالله يستحي، فانت قاعد متحين، عرفت انت متحين دي؟ يعني ايه؟ تترصد للحين الذي تدعو فيه، خارج من باب البيت تدعو، داخل تدعو. امال ايه؟ احنا عايشين الا كده؟ واللي ما بيعملش كده يعني ظالم نفسه، مضيع نفسه. الله يحب ذلك. فتيجي تقوم من مجلس وما تدعيش، تبقى انت ايه؟ يعني ظلمتها. الادب الاخير اللي احنا يعني نؤكد عليه كفارة المجلس. ما فيش مجلس يخلو من لغط او من غفلة او كذا او كذا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من كمال نصحه لامته كفارة المجلس، تكفر. عارفين التكفير يعني ايه؟ تغطي الزلات وما كان في المجلس. فهذه الآداب الخمسة مهمة جدا، وأرجو أن وأنا يعني أكررها، وأنا سعيد بتكرارها، يعني حتى أحفرها حفرا في وجدانك تكون محفورة، يبقى سلوك. زي ما اتفقنا أن المجلس ده مجلس سلوكي، مجلس تربوي، محضر من محاضر التربية. نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأولى. الثانية المراجعات الوصال، الدكتور ربنا يحفظه يعني بيطوف معكم في مسائل المتعلقة بمراتب الإدراك، وأنا برضو هتكلم بالله شوية عن مراتب الإدراك. الإدراك البشري قسمين، إدراك حسي وإدراك إيه؟ غير حسي. إدراك الحسي اللي هو مرتبط بالحواس الخمسة المشهور، السمع والبصر واللمس والحواس الخمسة، تمام. أما الإدراك الحسي فده هو اللي دايما دكتور محمد بيحاول يقرب الفكرة، لأن المواضع التي ذكر فيها الإدراك غير الحسي كتير جدا في القرآن الكريم، كتير جدا، مئات المواضع. يبقى الموضوع مهم، موضوع مهم، وتقسمتها ومراتبها وإلى آخره، وهو كانت دراسة تخصص ماجستير كانت في الموضوع ده، وإن شاء الله هنعرضها. فكرة الإدراك بنوعيه الحسي، البصر والسمع والذوق والمس واللمس، موجودة في القرآن الكريم. والسمع اللي كان بيكلم عليه مع الدكتور هو أحيانا يرد به الحسي وأحيانا يرد به المعنوي غير الحسي، خلاص. يعني أنت ما تقول مثلا في الصلاة تقول سمع الله لمن حمده، ده مش مقصود بالحسي، هنا سمع معنى ايه؟ اجابه، مش كده ولا ايه؟ يبقى سمع فاجاب، هي معناها كده، سمع فاجاب. فقد تستخدم انت الحسي
فلا يبصرون، ممكن نظروا 6/6 فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى البصر هنا استخدم في معنى الإدراك المعنوي مش الحسي، فيبقى هنا دي دايما ترابط بين المعنوي والحسي في القرآن. أنا بس بقى إيه بنبهك، حاول تستفيد من كلام دكتور محمد، هستفيد جدا إن شاء الله، وترصد لمواطن الإدراك في القرآن الكريم وانت ماشي كده، وانت بتتلو في التلاوة العادية، وانت بتصلي، وانت دايما ترصد لمواطن الإدراك في القرآن الكريم، سواء حسي أو معنوي، أو حسي يرد به معنوي يرتبط به. مظبوط. صلى الله على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث كالمعتاد هو رثاء الحبيب رحمه الله تعالى، رثاء فضيلة الشيخ رحمه الله كما تعودنا. احنا المرة اللي فاتت الحقيقة في ناس رجعتني في الرسالة اللي قلته لأنه عايز شرح، فأنا يعني ممكن نخصص مجلس بقى للمسألة المرة اللي فاتت اللي قلناها، اللي هي فكرة الكلام بتاع البيت بتاع الأودي ومعناه وكلمة السراء وسراء القوم وكده والألفاظ المرادفة. يعني في ناس قالت الموضوع مهم، هو الحقيقة كان رحمه الله عنده بصيرة نافذة في هذا المقام، وخد الموقف المبكر ده بناء على ما قلت لكم. ثم المسألة الأخرى اللي هي مسألة عناية الفائقة اللي كانت يعني لا يدركها أغلب الناس في مسألة قيمة رسالة الشيخ محمود محمد شاكر رحمه الله، رسالة في الطريق إلى ثقافته. إن شاء الله إحنا في نية نجمع هذه الرثاءات، يعني في نية بس يعني دعونا عشان الواجبات كتير والهمة ضعيفة، يعني فالنية نجمع الرثاءات دي في ملفات ونجمعها إن شاء الله تعالى تقريبا. المشروع أو الكلام الجديد في الرثاء الليلة برضو نهدي عنوان ونخلي التفصيل يلحق في المجلس القادم إن الوقت سبقنا شوية. اللي عايز اتكلم عليه ان هو رحمه الله كان له مشاريع تربوية ومشاريع علمية، كان له مشاريع تربوية ومشاريع علمية، والحقيقة مشاريعه التربوية والعلمية كانت مشاريع فذة، وانا ذكرت شيئا من ذلك قبل ذلك لما قلت لكم فكرة ان المسجد 4 أدوار وكل دور يبقى مذهب ومش عارف ايه والكلام دي كانت مشاريع تربوية وعلمية. من ضمن المشاريع التربوية اللي تحتاج لشرح إن شاء الله والعلمية القيمة جدا، إنه كان في فترة كده لغوا في الشيخ الجامع الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، كان لغى الإيه على عن الإعدادي الفقه المذهبي، مش عارف بقى اللي فيكم كبير شوية يفتكر حاجة زي كده يعني، ودرس الفقه كان هو عامله أو حاجة زي كده، وحصل حوار والناس اتكلمت معاه فقال اللي يجيب أحسن من كده هنعمله. فأنا تكلمت طرحت المسألة عن سيدنا الشيخ فقال لي يعني أنه عنده مشروع فذ الحقيقة في تدريس الفقه للمبتدئين مقتصرا على النصوص والإجماع والقياس الصحيح الجلي مع التخفف من ذكر الخلاف. ده لبس كلامه بالضبط رحمه الله، تمام. المشروع ده للي يعاني في تعليم الفقه للمبتدئين وللناس مشروع قائم جدا ونافع جدا، بس يحتاج لشرح يعني. فان شاء الله لما نقعد يعني نفصل في هذا المعنى هشرح لكم بالتفصيل كيف كان الايه المشروع، وان هو حقيقة لا يزال هذا المشروع ينادي على اصحابه ان تعليم الفقه للمبتدئين سواء في التعليم النظامي او حتى غير النظامي يعني وقع في خلل كبير ولخبطة واضطراب، وان المذهب الذي كان يخطط له رحمه الله اللي هو التعليم الفقه المبتدئين مستندا على النصوص وعلى الاجماع وعلى القياس الجلي مع التخفف من ذكر الخلاف او تجنب الخلاف بالكلية، ده مشروع قيم جدا ونابع وينادي يعني ان شاء الله يكون في ميزانه رحمه الله، ينادي على من يقوم به. تفاصيل المشروع مكتوبة كلمة كلمة وخط إيدي أنا ومن وراء فضيلة الشيخ رحمه الله، مشروع جاهز يعني لمن أراد المؤهل لحاجة زي كده، مشروع جاهز لأن يكون أحياناً لهذه الفكرة القيمة النافعة، وهذا من بركاته ومن حسناته رحمه الله تعالى. طيب الوقت مش كتير قوي، فأنا كان عندي رغبة أن احنا نستكمل التحذير من ظن الجاهلية، لأن ده يهمني جدا اللي موجود دلوقتي في موضوع غزة وموضوع الطوفان وكده، أن أنا مشكلتي أن لابد من التعريف والتنبيه والتحذير من ظن الجاهلية. أو أغلب المفسرين بيقولوا أن ظن الجاهلية مذكور في الآية ده خاص في آل عمران، يعني مذكور خاص بالمنافقين، لكن في ناس من المحققين وهذا ما ذهبت إليه واستريح إليه، بل يعني لا أرى غيره، أن ده كان في بعض الصحابة، يعني كان في الناس الحلوة، أن الناس الحلوة ناس طيبة ممكن تقع فريسة لخلق أو حال من أحوال المنافقين من الضعف، حالة الضعف، وده مذكور في القرآن كتير. فمش لازم ان كلمة ظن الجاهلية يكون ده خاص بالمنافقين، لا، احيانا يقع المؤمن في حال من احوال المنافقين. في دليل على كده؟ طبعا، هي اصل الفكرة ان النفاق نفاقان، كما ان الكفر كفران، فالنفاق نفاقان. يلا يا سيد، اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. لو جمعت روايات الحديث هيبقوا خمسة مش أربعة، إن الحديث رواياته مختلفة، إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غادر، خمسة صح؟ لو في واحد في الخمسة دول هتصلوا عليه لما يموت ولا لأ؟ هنصلي عليه، واللي ما يصليش عليه يبقى مبتدع. مظبوط؟ يعني مسلم، يعني مؤمن كمان ممكن، لكن فيه من خصال النفاق أو من أعمال النفاق، من النفاق العملي. فكون إن واحد مسلم ودين وصالح ويقع في فخ ظن الجاهلية، وارد ولا مش وارد؟ وارد، وواقع الآن. وموضوع طوفان الأقصى ده اختبار يعني دقيق جدا لهذا المعنى. فكأن الطوفان ده بيقول ايه؟ فما ظنكم برب العالمين؟ اصحى بقى، اصحى، الاحداث اللي بتحصل دي تكشف عن ظنك بالله عز وجل، فهمتني؟ فانا يعني الوقت قليل، ف انا اللي قايل له كده على فكره، انا قلت لهم عايزين ضبط في الوقت عشان ملتزمين وتروحوا في ميعاد مظبوط وكده ان شاء الله.
قول الجدول
ماشي يا حبيبي. لا انت بريء، انا انا فكره ظن الجاهليه دي الان تهمني جدا في منتهى الاهميه. فخ منصوب يقع فيه ما لا يحصى من الناس، احنا عايزين نرتقي بظننا بالله تعالى، عايزين نرتقي، عايزين نتجنب فخ ظن الجاهلية. تمام؟ أنا مش هشرح، بس أنا عايز الكلمة ظن الجاهلية هفكها تفكة خفيفة كده. بمناسبة كلام الدكتور محمد وكلامنا على مسألة الإدراك، ظن الجاهلية دول رتبتين من رتب الإدراك غير الحس. إيه ده؟ ما هو الإدراك زي ما قلت لكم حسي وغير حسي. الإدراك غير الحسي أصوله في الإدراك خمسة، أعلاها العلم، يليها الظن، بعدها الشك، الوهم، الجهل، خمسة، والجهل ده قسمين، فهم؟ فكلمة ظن الجاهلية ده مركب، مصطلح مركب من رتبتين من مراتب الإدراك، ظن وجهل، فهمتني؟ ركز بقى معايا، ظن وجهل. فعايزين نفهم يعني ظن ويفهم يعني جهل. أنا هقولك الجهل دلوقتي عشان يناسب المقام. الجهل خطورته ان هو نوعين مش نوع واحد، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط ده سهل جدا، الجهل البسيط عدم الادراك بالكلية، واحد لا يعلم، وكلنا كده، في حد عارف كل حاجة؟ يعني انت لا شك عندك جزء في عقلك
في كمية جهل بسيط كتير، في حاجات كتير أنت ما تعرفهاش لا تعلمها، وهذا يزال بالعلم. واحد إيه؟ ها؟ عدم الإدراك بالكلية. الكارثة المصيبة الدهية التي تفتك بالناس هي الجهل الإيه؟ ها؟ المركب. إيه يا عم الجهل المركب؟ الجهل المركب أنه يدرك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. هو جاهل بس مش عارف انه جاهل، فاكر نفسه عارف، مظبوط. ودي لعبة تضلل بها الجماعات والأمم والناس في 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 أجهزة متخصصة في أن يوقع الناس في الجهل المركب، ان هم يفهمون حاجة لا تطابق الواقع، فيفهم الشيء مخالفا للواقع. فالجاهلية هذه النسبة، النسبة إلى هذا النوع من الجهل. يعني الجهل بالله تعالى هو إيه؟ هو ما لا يطابق الواقع. يعني من وصف الله تعالى عند الناس أو بيّن للناس أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الذنوب ويأس الناس إلى آخره، تمام؟ هذا نوع من الجهل المركب. والحقيقة إن الله سبحانه وتعالى عفو يحب العفو وغفور وإلى آخره. فالتعرف على الأشياء على ما هي عليه اللي هو العلم الإدراك التام، هذا يحتاج معك. إذا الظن بقى لما تركب الظن مع الجهل أو جهل طائفة من الناس اللي هم أهل الجهل الجاهليون، يعني تصل إلى حالة حذر منها ربنا سبحانه وتعالى أفضل من خلق لهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. حذرهم من الوقوع في فخ ظن الجاهلية. وأنا قلت لك هم خمس مواضع في القرآن فيهم تحذير من أشياء منسوبة للجاهلية، فاكرينهم المرة اللي فاتت، تمام؟ هذه الجاهليات محذر منها في القرآن الكريم، تمام؟ اللي يعنيني الآن في أحداث التي تشغل الناس اللي هي قصة الظن، ظن الجاهلية، وهذا يعني مجال يحتاج إلى التفصيل والبيان، وإن شاء الله نشرحه بالتفصيل. فكرة استكمال واجب عندي علي إن شاء الله استكمال التحذير من ظن الجاهلية، نستكمل التحذير إيه كيف يكون، إيه اللي وقع منه دلوقتي في أحداث الطوفان الأقصى، وكيف يكون هناك ظن الإيمان وظن المؤمنين إذا كان في مقابل ظن الجاهلية، يبقى في ظن الإيمانية مثلا، كيف يكون، كيف ينبغي على المؤمنين أن يظنوا فيما يقع الآن، تمام؟ فإن شاء الله هذا يعني كأني بألزم نفسي أن نستكمله في الوقت، عشان بس النهاردة كنا عايزين نتكلم على، لأن برضو بعض الشباب قالوا إحنا يعني دكتور محمد شغال في سورة آل عمران وأنت كنت بدأت في إيه؟ في الأحزاب، فأنت ترجع. لا طبعا أنا مش هنسيب الأحزاب لسبب مهم جدا، إن شاء الله تعالى ربنا يبلغنا. لأن أنا أدعي إن أوجه الشبه بين غزوة الأحزاب وبين طوفان الأقصى تشبه عندي أنا في نظري وأنت تحكمه تشبه التطابق بينها، شيء عجيب جدا من التشابه الذي يدنينا من التطابق، تمام؟ فأنا هقول لك عناوين رئيسة كده وجه الشبه وامسك أول واحد ونشرحه إن شاء الله الياد بإذن الله. فأول حاجة الشدة البالغة، ما فيش شدة مرت بالصحابة من أول الهجرة لغاية انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى زي الأحزاب بنص القرآن، الشدة البالغة، وهقول لك إن شاء الله. الحاجة الثانية فكرة الخندق والحفر وفكرة الإيه الأنفاق والأكناف، وده شيء عجيب جدا، تشابه غريب جدا. الحاجة الثالثة إن ظهور الكودة ان في اثناء الحفر بقت تظهر كوديا، الكوديا اللي هي الصخره العظيمه اللي مش قادره تنكسر، فكان يكسرها النبي عليه الصلاه والسلام، مش عارفين يكسروها، فينزل النبي عليه الصلاه والسلام يكسرها، ولما يكسرها يكبر ويقرا قراءه عجيبه، يقول ايه كنوز كسرى، ها كنوز الروم مش عارف. فيجي قراءه المنافقين بيقولوا ايه، لا يستطيع احدنا ان يقضي حاجته ويعدهم بايه بكنوز كسرى، مش عارف يقول بتاع، بيسخروا يعني، يسخرون من كلامه صلى الله عليه وسلم، انه ما نزل كسر الكدية اللي كانت في الحفر فيقول كذا، فيكبر الصحابة، يقول لك شوف العبط مصدقينه كسرت ايه بتاع، ده احنا مش عارفين ناخد حاجتنا، ده اللي بيطلع فينا يضربوه بالسهم، الكفار محوطينهم 10,000 واحد، 10,000 مقاتل خلاص وعدين لهم، ده اللي يطلع بينشوه وهو يقول لهم كنوز كسر وهم يكبروا والروم وهم يكبروا. فبرضو فكرة الايه ظهور الكلى والصخور الضخمة وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام وأهل الإيمان متبعين له وقراءة الايه المنافقين. الحاجة الرابعة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، تغير طبيعة المدافع. فاكرين لما قلت لكم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، في موضعين في البقرة وفي الحج، ها لفسدت الأرض، وهناك بقى التفصيل، فسدت الأرض دي في البقرة والتفصيل جاي في الحج، قدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، يعني ايه انهدام مواضع ذكر الله تعالى في الأرض وده فسدها، تمام. فقلنا ان لولا دفع، لو حرف امتناع الامتناع، فالمدافعة دي سنة تبقى لآخر الزمان. فإحنا بنقول إن نعم حرف امتناع الوجود، فإحنا بنقول هنا بقى إيه، بنقول إنه تغيرت في الأحزاب طبيعة المدافع، وفي طوفان الأقصى تغيرت طبيعة المدافع. إزاي؟ في الأحزاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأحزاب قال لهم إيه، قال لهم إيه، يلا حد يساعدني، الآن نغزوهم ولا يغزونا. قبل كده كان المسلمين يتلقوا، يتلقوا الهجوم والإجرام والعدوان، ها في الخندق قال لهم لا، ده حد فاصل، الآن نغزوهم ولا ها، وأنا أرى طوفان الأقصى كذلك. أول مرة من 48 لغاية النهاردة ده يحصل أول مرة. فهنا وجه شبه يكاد يكون فيه نوع تطابق، ان في انتقال في طبيعة المدافعة من حالة دفع الدفع الدفع الى حال ابتداء، هم اللي ابتدوا، وبداية مذهلة لا يتوقعها لا عدو ولا حبيب ولا قريب ولا حد تخطر على بال حد. قلت لكم قبل كده اقسم بالله ولا في المنام، يعني الواحد لو كان شافها في المنام كان يقول لنفسه يعني انت مزودها شوية في المنام، ان هم يعملوا كده في حاجة فقط حتى الاحلام. فهنا حصل تغير لطبيعة المدافعة وانتقال من اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. يبقى انا قلت لك كم حاجة لغاية دلوقتي، 4، هاي انت مركز اهو تمام. الخمسة ان كان في الأحزاب خلاف لما قبل الأحزاب اجتماع وتوحد لقوى الشر في الأرض في جبهة واحدة، لأن حتى في الكتب الموسعة كان فيه نوع من الدعم من الفرس والروم لمشروع الأحزاب، بس فيش وقت أشرح لكم دي، بس عندي أدلة في الكتب المطولة لبعض الباحثين إن كان فيه دعم وتهييج للي حصل. احنا قلنا بنو قريظة لما راحوا وهم وعملوا القصة بتاعتهم دي، ان كان هم واخدين دعم ووعد من بقية القوى العالمية الموجودة في الوقت ده، شدوا حيلكم وخلصوا لنا القصة دي ولكم الحلاوة. ففكرة اجتماع وتوحد قوى الشر في الأحزاب كانت قطعيا، ودلوقتي أظن مش عايزة دليل، الأرض كلها حتى اللي مش يعني اللي كاتم في قلبه اللي عايز يقول كلمة حق مش قادر يقولها. فهذا حال من المفاصلة يكون قبل الفصل، قبل في إعادة الله تعالى في خلقه، إن قبل الفصل يحصل تميز ليهلك من هلك عن بينه وليحيى من حيى. يبقى فكرة إن أنت النهاردة هذا التوحد ما يخوفكش، بالعكس ده بشرة، ده إذان بالفصل. تلاقي الأرض كلها حتى البدهيات تنكر، العقليات تنكر، يقصفوا المستشفى يقول لك أصحطين فيها مش عارف إيه، بدهيات عقليات. فتوحد قوى الشر واجتماعها في جبهة واحدة، وكيف فرقهم الله عز وجل في الأحزاب، فرقهم بالرعب. طب جريوا ليه؟ قول لي جريوا ليه؟ خافوا من ايه؟ وهم اهل البداية يعني شوية ريح ولا شوية بتاع، هم متعودوا عيشتهم كلها كده، حياتهم كلها ريح وبهدلة وصحراء وبتاع. لكن في هنا حاجة خلقها الله عز وجل، جند من جنود الله تبارك وتعالى، اللي ايه؟ قذف في قلوبهم الرعب. الرعب مخلوق من مخلوقات الله تعالى، زي السكينة كده، ما قلت لك السكينة شافها الصحابي نازلة كده نجفة ضخمة جدا، ثريا ملأت الدنيا من وراء الدنيا، مخلوق. السكينة مخلوق والرعب مخلوق، تلك مخلوقات الله تبارك وتعالى، خدت بالك؟ هنا القصة معانا ان كيف فرقهم الله تعالى، كما فرق هؤلاء يفرق هؤلاء المجرمين ان شاء الله تعالى. الحاجة السادسة قلت لك أنا عليها قبل كده، قلت لك إن آيات سورة الأحزاب، آيات الغزوة يعني في سورة الأحزاب 11 آية، مش كتير. لقينا الكلام على المنافقين فيهم تلتين الآيات، يعني الكلام على الغزوة نفسها تلت العدد ده، وتلتين الآيات كلام عن الإيه؟ عن المنافقين. وكأن القضية في الحقيقة كانت قضية كشف هذا العوار والخلل، فكشف النفاق والمنافقين وكشف البتاع، طبعا ده شيء مشترك، والنسبة هي في طوفان الأقصى، انكشف الغطاء ولم يبقى إلا أهل الإيمان الذين يدعمون هذا الشيء بالشكل الحقيقي، يعني الدعم الحقيقي مش دعم المنافقين. حاجة السبعة، عشان أنا بحب رقم سبعة، إن كان عندنا في الأحزاب كان عندنا مدد من جنود الله تعالى، مدد ده قطعي بالحديث والقرآن، مدد كان عندنا مدد الملائكة الكرام، والقصة اللي قلتها لكم بتاعت سيدنا جبريل لما راح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أوضعته وبتاعه وشرب، يعني كانوا الملائكة لابسين بقى البتاع، يعني خلاص احنا كده متأكدين يقينا ان كان في مدد من ايه؟ من جند الملائكة، والريح قطعا يقينا جند من جنود الله تعالى. فمدد الجنود والقر، القر اللي هو البرد والشديد كل ذلك كان من جند الله تبارك وتعالى، والحمد لله رأينا شيئا من ذلك بفضل الله تعالى في طوفان الأقصى. المتابع وكده في حاجات تشبه اليقين ان كان في امداد الهيه سماويه من اعجب ما تكون، والرؤى والحاجات والمصورات اللي بتيجي وكده. فهذا هو الوجه السابع من وجه التقارب والتشابه، وان شئت قلت التطابق، لا تكون قد ابعدت النجعه وتبقى كلامك قريب ما يشبه التطابق بينهما، فابشروا ابشروا ثم ابشروا. نيجي على اول حاجه قلناها اللي هي الشدة، شدة البالغة. أنا أقول آيتين في السورة ونقول حديث بس إن شاء الله عشان نطوش الحظ. ربنا تعالى يقول وإذ زاغت، إذ ده ما ده ظرف، يعني أذكر أيها المستمع، ها يعني أدخل الجو. كلمة الظرف يعني إيه؟ لما أقول لك الظرف أنا بدخلك في الجو، بدخلك في الحالة، أقول لك إذ كذا، يبقى أنت بتدخل بأصنع لك ها ظرف، عارفين الظرف يعني الشيء اللي يحتوي زي ما تشوف مثلا ايه قصة او حاجة وتنفعل فيها وتدخل انت في احداث القصة وانت بتسمعها. مظبوط، تسمع مثلا قصة يوسف عليه السلام، بعد شوية كده نفسك دخلت بقيت جزء من الايه من الاحداث دي، اسمها اذ. فهمت اذ دي؟ اذ دي ظرف تدخلك. فهو ربك بيقول لك ايه سبحانه وتعالى، بيقول لك ايه، واذ زاغت الابصار. ابصار مين؟ الصحابة. انت بتتكلم على خير خلق الله بعد الانبياء والمرسلين، مفيش اعلى من دول، دول صفوة من اختار الله عز وجل من خلقه بعد الانبياء والمرسلين، واعلاهم ابو بكر وبعديها عمر. دول بقى خلاصة الخلاصة، فركز معي. واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. جربتها انت دي؟ ممكن في حياتك مرت مرة كنت انت في حالة يعني من الابتلاء الشديد، فتحس ان قلبك فعلا طلع فوق. هنا بلوغ معنوي مش حقيقي طبعا، لكن كأن الانسان يشعر بضغط انه نفسه مكتوم وقلبه هيخرج من صدره. تمام، يبقى اذكر اذكر الظرف ده فيه ايه، زاغت الابصار بلغت القلوب الحناجر. وتظنون بقى دي مضارع بقى، زاغت ماضي وبلغت ماضي، تلاقي المضارع بقى عشان المضارع ده يروح مدخلك. المضارع امتى انه ايه بيدخلك في الحاله، ها؟ وتظنون بالله الظنون. طب الظنون ايه؟ ما توصفتش، حط لها بقى الوصف اللي انت ايه تحس بيه. وده من الجمال، من جمال الحذف. الحذف في القرآن الكريم له له جمالات، جمالات الحذف. فمن جمالات الحذف التوسعة. يعني احنا مثلا دلوقتي عددنا سين، كل واحد فينا هيحط الظنون دي وصف، فده إسراء للمعنى. الظنون الايه، قول يا عم زي ما انت عايز، وانت ما تروح تيجي كده وتقعد، ده وصف يدخلك في الحدث اللي هو إذ. وتظنون بالله الظنون. هنالك في الوقت ده ابتلي المؤمنون. والبلاء اصلا هو عمليه تمحيص وتخريج للسيء وابقاء على الطيب. يعني ده البلاء ده عمل، ها، ونبلوكم بالشر والخير فتنه. الفتنه والبلاء ده استخراج للايه، للشائب. هنالك ابتلي المؤمنون. خلي بالك المؤمنون كلمه ثقيله جدا في الميزان. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تمام، فانا ما يعني ما فيش حاجه في المصحف تقريبا زي كده بهذا الوصف. فلما اقول لك الشده البالغه اللي انت بتسمعها في الدمار اللي موجود والعدوان واجتماع اهل الباطل في الارض كلها كلها، ها، وحجم الخسائر والاخره، اهو ده وصف للصحابة الكرام لخير خلق الله. ففي شدة أكثر من كده. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أنا وعدتك بإيه؟ آيتين وحديث، صح؟ خد بقى الحديث. حديث من أنا في الحديث لغاية النهاردة في حاجات مش قادر أتصورها في هذا الحديث، وحاولوا تساعدوني لو حد فيكم يعني قدر يساعدني في تصورها. يبقى حديث اصله في مسلم وموجود عند ابن حبان وعند غيره كتير يعني، بس هو اصله مسلم، من حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه، ان بعض التابعين كانوا قاعدين قاعده كده بقى بعد النبي عليه الصلاه والسلام، والتابعين ما شافش النبي عليه الصلاه والسلام. فبعض التابعين قاعدين مع سيدنا حذيفه، وعارفين حذيفه ده كان له مقام خاص عند النبي عليه الصلاه والسلام. فبعض الجالسين قال له ايه، لو ادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلت معه وابليت وعملت اللي ما يتعمل يعني. يقول يا ريتني بس انا كنت معاه، ده انا كنت سويت الهواي خلاص. زلزل ما هو زلزل اه
هو ينور بس من فوق كده، تمام،
بس يعني أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيد. أثبت أحد، لما طلع النبي عليه الصلاة والسلام عليه أحد ارتجف، بس دي ركفة، دي ركفة جميلة يعني، ركفة الهيبة، هيبة أحد. فقال أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيد. وده من نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام بالغيب، كان شيء هذا اللي حصل فعلا عليه الصلاة والسلام. نرجع بقى القصة الجميلة بتاعتنا. فبقول يعني يا ده لو كنت مع النبي كنت عملت اللي ما يتعمل. فسيدنا حذيفة خده بالحنية كده عشان ايه، قال له طب اسمع. فقال له حذيفة: انت كنت تفعل ذلك؟ راجع نفسه: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، و وكان فيه من الريح، أخذتنا فيه ريح وقر. الريح مفهومة، الريح القر اللي هو البرد، يعني ريح شديدة البرودة، يعني فوق انها ريح بتطير الحاجة وتقلب وتقلع الخيام وتعمل النار وتطفي النار، دي ريح. أخذتنا ريح وقر. خلي بالك انت حذيفة رضي الله عنه رسم صورة في منتهى الجمال والإبداع والبيان. ادخل بقى في الصورة دي معاه، تمام؟ عشان يجي واحد فيكم يقول لي يا ريتني كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ايه يتكلم ازاي. يقول له انت كنت تعمل كده؟ طب اسمع اسمع، احنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح وقر، ونحن صافون قعودا. يعني لو مش قادر يقف، مش قادر يقف من حاجتين، الريح والبرد الشديدة البرودة، وأبو سفيان ومن معه فوقنا، وقريظة اليهود يعني أسفل منا، يعني فوق وتحت، يعني وكلك وكلك. ها؟ أبو سفيان ومن معه، كان معاه غطفان ومعاه 10,000 مقاتل، فوقنا وقريظة اليهود أسفل منا، نخافهم على ذرارينا. ده هم سايبين النساء والأطفال في المدينة، وعرفوا إنه بنو قريظة إيه، نقضوا العهد، فكانوا متوقعين الغدر، غدر اليهود اللي هو جزء في الجينات، ده حاجة جينية يعني، اليهود عندهم في التركيبة الجينية تقدير ربنا يعني، فجزء من تركيبتهم الغدر. فكانوا يتوقعون انه اول ما هم نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام يعملوا ايه، هيخشوا على الحريم والعيال ويخلص اذبح. بتفكرك بايه دي؟ باللي بيحصل في غزة بالظبط. انت بتشطر على الحريم، بتشطر على الاطفال، طلت كم واحد من المقاتلين لغاية دلوقتي؟ عملت ايه؟ ده واحد لابس بنطلون جينز وشبشب ومعاه ولاعة، فكر دبابة، حاجة ولا الخيال، والله إلا أن يكون مؤيدا من السماء، مستحيل مستحيل. فين القلب اللي ينام تحت ويدخل البتاع تحت الدبابة؟ والدبابة دي فيها أدوات استشعار، وفيها حاجات إلكترونية، وفيها حاجات متصلة بالجي بي إس وبالسماء وبالأرض وبالنيل وبالأطران. لا، كان في ملائكة، ملائكة حمياه، والتاني واقف يصوره وهو مش عارف إيه، ومش مثلا لابس حاجة، ده لابس شبشب، شبشب بيعمل العملية، بيفجر دبابة تمنها مش عارف قد ايه بشبشب، ولاعة قداحة كده يعني. انت بتتكلم عشان بس ايه، يعني هذه الدعوة التي ادعيها لها ما يؤيدها، يعني ان في ما يشبه التطابق في هذه المسألة. المهم دول خايفين منهم بعشرة الاف مقاتل، ودول نخافهم على ذرارينا، وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا، يعني من هذه الليلة، عمر ما حد شاف كده، حاجة غير مسبوقة. في أصوات ريحها أمثال الصواعق. يرسم لك زي ما قلت لك، ادخل مع حذيفة رضي الله عنه، خش معاه في الايه، في الوصف. في أصوات ريحها أمثال الصواعق، وهي ظلمة ما يرى أحد منا أصبعه. يعني الأرب كده مش شايفه. فجعل المنافقون يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إن بيوتنا عورة. طبعا القرآن رد عليهم قال إيه؟ وما هي بعورة. والنبي عاف. الرد ده بلغ النبي، أيوه عليه الصلاة والسلام بلغه، بس كان بيأذن لهم، خلاص كان بيأذن لهم. فهو يقول لك إيه، قعدوا يقلوا يقلوا يقلوا. فجعل المنافقون يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، فما يستأذن أحد منهم إلا قلوا بقى معايا ها أذن له. ألا ده في حيادة، ده في تجهيز، في إعداد بيتم، في تنقية للصف. هذه الفتنة أظهرت معادن الناس، ما هي الفتنة دي أصلها كده حتى في اللغة، هي فكرتها إظهار للمعدن الحقيقي. فأظهرت معادن الناس، فجعل المنافقون يستأذنون فيأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم، تمام؟ فما يستأذن أحد منهم إلا أذن له، فينسلون يعني واحد ورا الثاني، ونحن 300 أو نحو ذلك، دول اللي بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أهل الإيمان. واللي بره قديه 10,000، واللي تحت قديه 10,000 بنو قريظة، 10,000 وعدة ألاف، ها؟ ودوكم عاملين المنافقين عاملين يستأذنوا فيأذن النبي عليه الصلاة والسلام لهم، حتى بقي هؤلاء الإيه 103. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ تمام. أنا عايزك تدخل معايا في الموقف عشان اللي أنتوا بتشوفوه في وسائل التواصل وها الحاجات دي هتدخلك في الجو ده. طيب. فقال عليه الصلاة والسلام، خلي بالك دي أنا لغاية النهاردة مش فاهمة، اللي هقوله ده هقوله مش فاهمة، حد بقى يبقى لو حد ربنا يفتح عليه يشرحه لي يبقى للأجر والثواب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فمين دي؟ صفقة، النبي بيعمل صفقة. ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ معي يعني معي، ملهاش غير معنى معي، مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كلهم موجودين. انت بتتكلم في 300، يعني كل الصف موجودين، خلاصة الخلاصة. فما جاء أجابه أحد، فأعادها مرة ثانية: ألا رجل يأتيني بخبر القوم يجعله الله أو جعله الله معي يوم القيامة؟ مش حد رد. دول فيهم مين؟ فيهم أبو بكر وعمر كل حاجة متخلف، واكلك التلتمية محصورين وخلصت المسألة. فأعادها صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة، ثلاث مرات: يجعله الله معي يوم القيامة. قلت لك أنا مش قادر أفهم دي لغة النهار، مش قادر أدخل في الحالة الشعورية النفسية اللي خلت الصحابة ما يتسابقوش. اوعى تقول كنت هعمل أنا كده، أنا حذرتك لأن أجيب لك القصة في أول واحد تابعي غلط الغلطة دي، فأنا بحذرك إنك تقع في الفخ ده وتقول يا لو أنت لو أنا معاهم كنت قمت قلت أنا مش عارف. لا استرنا بسترك الجميل، لأن هو التابعي للكلام ده، لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت وقاتلت وصنعت. حذيفة قال له يا ابني قال له أنت تفعل ذلك؟ طب اسمع بقى: ألا رجل يأتيني بخبر القوم يجعله الله معي يوم القيامة؟ ثلاث مرات وما جاب. ثم قال: أين حذيفة؟ بس قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. يقول: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي. يعني هو يعني نوع من الاستسلام، بس هعمل ايه؟ يقول فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي عليه الصلاة والسلام فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. ما فيش محرم. فقال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. يعني ايه؟ ما حدش يحس بيك، انا عايز اخبار بس، لا تثر شيئا ولا تقتل ولا ترمي. لانه شاف ابو سفيان في لحظة كان ممكن ينشه وقف يصطلب النار وظهره له، كان ممكن في بسهم في يخلص عليه. لكن ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي. فهمت؟ تمام. خلي بالك من اللي جاي دي بقى. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام. يعني كونديشن تكييف. أول ما استجاب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وقايم عارف انه خلصت المسألة بقى. وفي بعض الروايات انه كان عليه مرط لامرأته يكاد يكون عند ركبتيه، وكان قاعد في الارض ولمم نفسه عشان يقدر يغطيه معظم جسمه. فلما قام بقى خلاص. يقول فلما ولا حديث ده في مسلم، الحتة دي في مسلم، انا جايب لك يعني خليط من الروايات من مسلم وابن حبان وغيره. تمام. يقول فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام. يعني دافع كل حاجة اتغيرت، كأننا حوالي ظرف يحيطني من كل جهة دافع، وذهب كل ما كان به من قر وبرد وخوف ورعب وريح. وهذا من الآيات التي هي من بركة طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال قم يا حذيفة مستسلما. جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. وراحوا شافوا القصة الطويلة بس عشان ما طولش عليكم. فلما عاد للنبي عليه الصلاة والسلام فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم، إداله تقرير دقيق عن كل حاجة شافها وأشكالهم وكده، وفررت لما خلصت البلاغ. خلي بالك الرواية دي رواية مسلم، بيقول ايه؟ فلما اتيته فاخبرته بخبر القوم وفررت. قررت نفس الحالة اللي كان فيها، القر الذي كان فيه. دي رواية مسلم اهو، بيقول لك ايه؟ فلما اتيته فاخبرته بخبر القوم وفررت. انتهيت من البيان. قررت عاد بما كان من القر، فألبسني من عباءتي، دخلوا في عباية النبي عليه الصلاة والسلام، النبي دخلوا في عبايته وقام يصلي. النبي طبعا مش هو دوكها دخل في العباية فاسترخى وحس بالدفء، وقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي حتى انتهى من صلاته فقضى قمي نوما. قصة جميلة. بس الجزء اللي خصنا فيها ان هذه الشدة البالغة وما فيها من الآيات، لماذا حفظ الله عز وجل في القرآن الكريم كما رأيته زاغت الأبصار والقلوب الحناجر زلزلوا زلزالا شيء، لماذا حفظت في القرآن الكريم ولماذا حفظت في السنة بالشكل ده والصيغة دي؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشانك انت يا عم الحاج، انت هتحتاج الكلام ده. هو ده الكلام اللي كان دكتور محمد بيتكلم عليه، الايمان. مع انك تؤمن بان دي كوباية ده ما اسموش ايمان، صح؟ لكن لو تؤمن ان ورا الحيطة دي في فيل، انا قلت لك كده وانت عارف انا حبيبك يعني ما بكذبش، فقلت لك الحيطة دي وراها فيل، اللي هيصدق فيك يبقى ايه؟ مؤمن، صح؟ واللي مش هيصدق يبقى ايه؟ مكذب. سينقسم الناس، واحد يقول لك لا احمد ما بيكذبش، يبقى فعلا ورا الحيطة دي في فيل، واحد تاني يقول لك يعني مش كده بقى، عم احمد زودها قوي، يعني مش كده، في اللي جبته منين ودخل تعمله ازاي وعدى من الباب ايه، يعني انت مين. فسينقسم الناس الى مؤمن وايه كافر، كما في الحديث الصحيح العظيم في مسألة النوء والمطر وكده. هذه الأشياء اختبار استخراج، لأن أصل الإيمان أن يكون بغيب، ما فيش إيمان بمشاهدة، الإيمان بالغيب. فهذه القصص المحكية في أعلى درجات الصحة وأصحها في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرهما، إنما غايتها أن تستخرج مني ومنك الإيمان بغيب. خلاص هو بيشاور لي ان كده خلاص الايه الكاميرا هتفصل، وانت طمعتني اعمل لك ايه. خلاص يبقى برضو ان شاء الله لنا استكمال في الجزئيه دي، بس الجزئيه دي تهمني جدا فيما في اوجه التطابق. وانا قلت لك اول وجه الشده البالغه، بعد كده الوجوه الثانيه نتابع فيها في اللقاءات القادمه. نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وان يجعله حجه لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد، انزل المقعد المقرب عندك يوم القيامه. الحمد لله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامه. اما بعد، السؤال: ما حكم من اراد ان يستدين مبلغا من المال بالعمله المحليه واتفق مع الدائن أن يرد المبلغ بعد مدة بالعملة الصعبة بما يوازي ويكافئ المبلغ ساعة الاستدانة؟ يعني السؤال: واحد استدان اليوم مبلغا من المال بالجنيه المصري بما يساوي مثلا $1,000 مثلا، وهيجي يسد المبلغ ده بعد مثلا سنة أو سنتين حسب المدة المتفق عليها، واتفق معه إنه هيرد المبلغ بس بالدولار بعد إيه؟ بعد سنتين، اللي هو مثلا هيكون $1,000 اللي احنا قلنا عليه. مظبوط؟ $1,000 ده عمله 50,000 مصري مثلا، خلاص؟ فهو اداله 50,000 مصري وقال له 50,000 مصري وقت الاستدانة يساوي كم؟ 1,000 دولار، تمام؟ قال له إن شاء الله بعد سنتين هترجع لي، بس هترجع لي $1,000، مش هترجع لي 50,000 مصري، لأن بعد سنتين 50,000 مصري ممكن يكون ما يساويش كده، إن شاء الله يساوي أكتر من كده بإذن الله، يعني ربنا يرد البلد ردا جميلا يا رب العالمين، ويبقى يعني أعلى كمان من الدولار. يعني انا في حياتي تعاملت بالجنيه اقسم بالله، وكبير وكنت يعني متزوج، وكان الدولار ب30 قرش، والله اقسم بالله كان الجنيه ب3 دولار ويديك الباقي، والريال كان بريال، الريال السعودي كان بريال مصري ب20 قرش، يعني الجنيه كان يجيب 5 ريال، انا صرفت الجنيه المصري ب5 ريال، وما ذلك على الله بعزيز، ما تيأسوش. ربنا الكريم، ندعو ربنا سبحانه وتعالى ان يرد هذا البلد ردا جميلا، وكل حاجة جميلة تحصل ان شاء الله. لكن خلينا مع الاحتراض اللي هو بيحتاط للشخص ده، خلاص الصورة وضحت عندكم، هذا العقد جائز ان شاء الله، لا شيء فيه باللي انا قلته ده عشان ما يجيش لخبطه، انا حولت الارقام عشان ما يبقاش في لخبطه. اداله النهارده 50,000 وقال له النهارده ال 50,000 دول يعملوا $1,000، هتسد بعد سنتين بس هتديني بعد سنتين $1,000، تمام؟ 100 100 جائز، لا شيء فيه ان شاء الله، تمام؟ لان كل ده اصلا بيقوم بالنقدين، بالذهب والفضه، ده اصله، يعني اصله هنرد كل هذه العملات في الحقيقه الى رصيدها او حقيقتها او قيمتها بالنقدين بالذهب والفضه، تمام كده؟ احنا ما خرجناش عن القاعده، فالالف الف ده ما فيش اشكال خالص. اتفضل. مش
كده يعني ولو ردها يعني ما يوازي الف دولار تمام، بس
دلوقتي لو ردها لا هو خد النهارده 50,000 مش كده؟
صرف مع يعني
ده خد اداله 50,000 مصري مش كده؟ يساوي 1000 دولار مش كده؟ اما يسدله يسدله 1000 دولار. جاهز ان شاء الله.
ما يعادل
قيمة ال 50,000 اللي هم 1000 دولار هو متفق معاه على كده، والسائل بيقول هيرجعهم لي دولار.
قيمته
على ان يرد. هو هو انتوا حضراتكم كلكم سائل واحد يعني؟ الورقه دي ورقه دي جمعيه يعني مشترك فيها 10 مثلا. هو سائل واحد. الراجل السائل بيقول أن يرد المبلغ بعد مدة بالعملة الصعبة بما يوازي ويكافئ المبلغ ساعة الاستدانة. ده فصيح، ده فصيح. أنت عندك مسألة تانية خلاص، يبقى السؤال ده تكتبه خلاص، لكن السؤال ده واضح، واضح كده خلاص زي الفل. لو عندك سؤال تاني في المسألة دي أنا تحت أمرك، اكتبه اكتبه أنا تحت أمرك إن شاء الله، لكن الصورة دي شرعية. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يقول ذكرتم في اللقاء السابق حديث فيما معناه أن طلب العلو والمال يأكلان الدين أو يأكل وكتب يأكل الدين كما يأكل الذئب الغنم. حديث في السنن عند الترمذي وغيره. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف، شرف على العلو لدينه، يعني هما أشد فتكا، حرص الإنسان على المال وعلى العلو في الدنيا أشد فتكا للدين من فتك الذئاب بالإيه؟ بالغنم. تشبيه تمثيلي جميل يعني. هاي اللي قلت كده صح. بيقول وفي نفس الوقت هناك حديث معناه أن خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. شامنه طيب التعارض يعني. وأيضا هناك آية ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فكيف نعلم أن الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا؟ وأرجو التوضيح. والحديث واضح، أنت اللي واخد بالك من ألفاظ الحديث النبوي الشريف. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يا حبيبي ركز معايا، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من إباها، قول بقى معايا ها قول حرص. هي الكلمة المفتاحية كلمة ايه؟ ها حرص، حرص. يعني هو سيدنا عثمان كان عنده مال قد ايه؟ جبال من المال، عثمان بن عفان، وهو رجل تستحي منه الملائكة، حال قلبه كانت الملائكة بتستحي منه. دخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم كاشفه عن فخذه وقد أدل رجليه الشريفتين في بئر، فسلم فجلس، ثم دخل عمر فسلم، ثم استأذن عثمان فستر فخذه الشريف صلى الله عليه وسلم. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وعنده مال ملوش عد؟ يعلق الدب ده، بس المال لم يتسرب إلى قلبه، لم يكن في يوم حريصا على ما در عثمان ما فعل بعد اليوم بعد تجهيزه لجيش العسرة. خلاص عبد الرحمن بن عوف نفس الكلام. فطول ما المال في إيدك ولم يتسرب إلى قلبك فأنت في أمان. طب أعرفها إزاي؟ حد يقول لي أعرفها إزاي؟ إزاي تعرف إن المال في إيدك حتى لو كان كتير ولم يتسرب مشي في الشرايين ودخل القلب؟ ما يكونش ذهنك مشغول، الزيادة والنقصان ما تأثرش كويس، يؤدي حقه صح، يؤدي حقه تمام. وحق المال اللي بيقوله الدكتور محمد، هو هناك في المال حق، ودي مسألة مشهورة عند الفقهاء، سوى الزكاة غير الزكاة. يعني العمل عثمان ده ما كانش زكاة، صح؟ وعبد الرحمن بن عوف ما كانش زكى. فإن كان الأمر كذلك فالمال ده لم يجاوز يدك، فيعطي عطاء من لا يخشى الفقر كحال النبي عليه الصلاة والسلام. فهو ده الحال. فإذا كان الأمر كده ربنا وسع عليك وانت لا ترى باب من أبواب الخير أو البذل إلا وسعيت فيه، خلاص انت كده انت قلبك محصن، طمئن، استكثر، كتر من المال ده نعم المال الصالح للرجل الصالح جميل، بس بالشرط ده انك ما انا سهوت عنه مع مين يا ولد؟ ايوه كده صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. فان كان الامر كذلك وانت دربت نفسك على العطاء والبذل والسخاء وكده توكل على الله لا تخف، عمر من المال ده هيتحول لذئاب ابدا ابدا. الذئب هو الحرص، من حرص المرء على حرص المرء على الحرص، خلاص، الحرص على العلوم والحرص على المال، الشرف عن العلوم، نبقى يعني يعلو من حوله من الناس. فإن وفقت إلى ذلك ودربت نفسك وتبدأ شيئا فشيئا فشيئا تتعود نفسك على النفقة، فإن شاء الله أنت في أمان. وسيصير في يديك ولا يتسرب إلى قلبك إن شاء الله تعالى. كيف نتقن الصلاة لنصل إلى يعني قوله تعالى إلى قوله تعالى والذين هم في صلاتهم خاشعون؟ كيف نرتبط بالقرآن؟ سؤالين. الإجابة المفصلة موجودة في الدروس، ممكن ترجع لها إن شاء الله، ترجع إخوانك يعني فصلت ذلك تفصيلا بالغا بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المجلس غرضه الأساسي هو كده، هو غرضه الترقي في مراتب الإيمان. ده مش درس علم، ده درس تزكية تربية محض تربوي مش علم، تمام؟ العلم هنا خادم للفكرة، العلم هنا في هذا المجلس المبارك خادم للفكرة، والفكرة هي التزكية النفس ترقي، يتحول ده العمل زي ما بنقعد نتفع على أعمال نعملها وجداول متابعة والآخر. فبالنسبة لإتقان الصلاة مفصل تفصيل بالغ، لكن أنا أذكرك بأصول للمسألة. أولها أن يكون عنوان التعظيم للصلاة يبدأ بالأذان. أنت لو تهاونت مع الأذان ده أول انهيار، ركبت الزحليقة. الأذان فصل بين ما قبله وما بعده، أول خطوة في الإصلاح الله أكبر، يعني أكبر بتتكلم في الهاتف، طب بعد إذنك نردد الأذان ونكمل كلام وتتفكر وترجع للدروس اللي شرحنا فيها ألفاظ الأذان وترددها وتعظيم أكبرية الله تعالى، وكيف هي طوق النجاة، طوق النجاة في الحياة الدنيا أكبرية الله تعالى، خلاص؟ يبقى أول عظمت الأذان تبتدي حسن الاستعداد للصلاة من الذهاب للخلاء والبتاع أو مش محتاج يبقى الوضوء إلى آخره، والسعي للمسجد والخطوات وصلاة السنة تمهيدا وإعدادا وتوسلا لحضور القلب في الفريضة. كل اللي فات ده عشان تستعد للي جاي، واللي جاي ما أعظم، تمام؟ تبدأ برضو منرجع تاني للتكبير، مش هتخش الصلاة إلا بالتكبير، والأكبرية شرحها بالتفصيل. ارجع لفكرة الأكبرية، الأكبرية عنوان الاستقامة والصلاح. الحاجة الثانية التنبيه المهم اللي نبهت على كده، تسمع نفسك. صلاة ما لهاش أي معنى أصلا، تسمع نفسك اللي انت بتنطقه ده تسمع. وزي ما قلت لك كلام الأئمة الكبار، ابن الجزري وكمال الإمام النووي وكل الأئمة الكبار، الحد بين الجهر والإسرار، الإصرار أن تسمع نفسك، والجهر أن تسمع غيرك. لكن صلاة البكم اللي بتصلوها دي ملهاش معنى. انت بتمر ده فكر مش ذكر، هذا من الفكر وليس من الذكر، بتمر المعاني على قلبك. لا يا عم الحاج، مخارج الحروف وصفاتها مش هتيجي الا بالنطق الا بالصوت. الحروف المتجانسه التي تخرج من مخرج واحد مع صفات مختلفه، الدال والتاء والطاء هيبانوا من بعض ازاي؟ ما ينفعش، لازم في صوت يا ابني، حس طالع تسمع نفسك. ولا تسمع من بجوارك، يبقى تحول الموضوع لكائن حي. الذكر مسموع موجود، يبقى الصلاة من أولها لآخرها أنت تسمع ما تقول، واخد بالك؟ فاسمع النفسي والاجتهاد في فقه أذكار الصلاة. والحمد لله شرحناها كلها من التكبير إلى التسليم. ارجع للتفصيل وافعل ما قلت لك وتدرج في ذلك فستصل إن شاء الله تعالى للخشوع. طيب، هل يعني ذلك أنك أنت مش هتسرح خالص في الصلاة؟ هذا مستحيل، لأن اللي أحسن مني ومنك ومن الناس كلها جاءهم في الصلاة ما جاءهم، خلاص، عمر بن الخطاب وغيره الأئمة الكبار. لكن يبقى غالب على حالك اللي احنا بنقوله ده، في مدافعة مستمرة، لكنك انت تنسى، تسهو، تسرح. من هو خير مني ومنك ومن الناس اجمعين سهى في صلاته؟ صح، تقول ايه سهى ولا لا عليه الصلاة والسلام؟ طيب، يبقى انت خليك حلو وبلاش المبالغات والتشدد اللي مش هيوصلك لحاجة. هي مدافعة مجاهدة، والذين جاهدوا فينا، هذه المدافعة هذه المجاهدة ترتقي بك شيء فشيء فشيء ان شاء الله. اتفقنا شباب؟ يبقى احنا هنبدا في هذا المشروع، وتابعني بقى متابعه شخصيه، اكتب لي انا عملت كذا سويت كذا لغايه لما ان شاء الله تجيد فن العومي والسباحه ان شاء الله، وتبقى ماهر جدا. ده نتدرج شيئا فشيئا، فابدا بهذا المشروع بالحاجات الثابته اللي انا قلتها: تعظيم الاذان، الاكبريه، اسمعوا ايه النفس، اربع حاجات قلت لك عليهم التزم بيهم. ارتقيت هقول لك على اللي بعد كده ان شاء الله. انت كنت اقول لك البغاء انت احسن مني ومن الناس كلها ان شاء الله. تمام، صلوا على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. كيف ترتبط بالقران؟ مساله مهمه جدا تحتاج لمحاضره مطوله. ترتبط القران بالورد. كلمه ورد اللي هو المكان والزمان اللي بيروح فيه الدواب عشان تشرب ماء، خلاص. ورد ماء مدين، الورد ما يرده الكائن الحي للماء، والماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. فكلمة ورد معناها ايه؟ معناها الحياة، معناها الحياة. فلازم يكون في ورد القرآن، مش لازم كتير. انا ما عنديش مانع انك تقدر المصحف في شهرين، كويس، ووارد في السنة 60 يوم، حزب كل يوم، تقسم الحزب على قعدتين، خلاص، ما فيش إشكال. التقسيمات دي كلها ما كانتش موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما صنعت عشان ترفع همم الناس المساكين اللي زينا. فأول حاجة يكون لك ورد تعظمه، وممكن تقسمه، شوف أوقات مواعيدك وصلاتك وإلى آخره، تقسم هذا الورد، والقليل على القليل كثير إن شاء الله. الحاجة الثانية إنك أنت تقرأ بصوت تسمعه، كارثة والله، كارثة دي، حكاية القراءه اللي هي الوشوشة دي اللي ماش معنى. صوت تسمعه وتجود كده وتحسن صوتك وانت بتقرأ، ولو حطيت الايربودز اللي هم بتاع الودان ده هتلاقي صوتك مشعشع كده وملعلع، بتاع التليفونات بتاعك تحطوها في ودنك هتلاقي نفسك صوتك حلو وبتسمعه، وتقعد تنغم وتقول غنن وبتاع. فاسماع النفسي في ورد القرآن الكريم هام جدا جدا. حاجة الثالثة، إذا عملت كده بس تعمل كده اللي أنا قلت لك عليه، خلي معاك مصحف على هامشه مفردات القرآن. اوعى تنظر في التفسير، إياك، ده فخ. التفسير بالنسبة لك فخ، ده ستنقطع حتما. أمال إيه؟ إذا وظبت على اللي أنا قلت لك عليه ده، يبقى مصحف عليه إيه؟ مفردات القرآن. زي بتاع كلمات القرآن تفسير وبيان للعلامة الشيخ حسنين محمد مخلوف. حلو قوي زي الفل كده على هامش المصحف الله الصمد. يعني كلمة الصمد بس مش تفسير. ايه الصمد؟ معناه ايه الصمد؟ بس الذي يقصد في الحوائج كلها ولا يقصد غيره بس. خلاص ده الخطوة الأولى. فإذا أفلحت في ذلك فتواصل معي إن شاء الله نخش في الايه في الخطوة اللي بعد كده بإذن الله. احنا ما قلناش كل المشروع كله لكن بنبدأ بما تيسر إن شاء الله تعالى. إذا أنا قلنا بتاع نصيبك من الدنيا ده مش قلنا ركز مرتين. طيب ماشي. أنا مش عارف أبني من هنا لهنا ولا من هنا لهنا ولا إيه مش عارف. طيب اسلام عمال يعمل لي كده حد يكتف اسلام حد يكتف اسلام. طيب ماشي حق هو اسلام قر فيها يلا ماشي حبيب ما اصله مش زيه. يلا بسم الله بسم الله. على حديث سيدنا حذيفة بيقولوا أعلم جاء في ذهني أن الصحابة لم يقوموا يتسابقوا القيام بالمهمة لأجل عجزهم وعدم قدرتهم بسبب البرد الشديد. وأظن أحد الروايات أنهم كانوا يدفون أجسامهم في الرمل وليس لعدم رغبتهم في الأجر والثواب. سيدنا حذيفة قام بقدرة الله وإعانته إياه بالدفء والله أعلم. لا هو قام قبل الدفء إذا جاء بعد ما مشي لكن هو هام ولم يكن ثم دفء. لكن والصحابة بشر انت عدم يعني استحضار بشرية الصحابة انهم يألمون ويتعبون ويخافون ويجوعون ويعطشون يبقى انت مش فاهم حاجة. لا طبعا يصيبهم لكن كانوا أصبر على هذه الأشياء وكانوا يستعينون بالله تبارك وتعالى. لكن يألمون يألمون طبعا مش عايز كده ولا كده. وهو الصحابة الكرام منعهم ما منع الناس ما يمنع الناس. وكل واحد يقول لي يمكن هيكون فلان أنسب يكون فلان هكذا إلى آخره. يعني ده أحسن التأويلات عندي يعني والله أعلم. طيب احنا ماشيين من يمين للشمال بقى. بيقول ايه بقى يا سيدي يا طويل قوي. حكم اسبال الثياب من غير كبر او خيلاء وكيف يكون او تكون بقى هيئه الاسبال وسؤال تاني اسبال الثوب يعني نزول الثوب تحت الكعبين ده الإسبال. الإسبال أن يدني المرء ثوبه تحت الكعبين مش بموازاة الكعبين. الكعبين اللي هم العظمين البارزين على جنبي الساق. يعني أنت كل واحد فينا عنده كم كعب؟ أربعة تمام. لكن بالعامية المصرية الكعب عندنا هو العقب. يعني احنا في العامية المصرية عندنا الكعب هو العقب. لا العقب غير الكعب. العقب ده اللي هو الأعقاب اللي هي العظمة الكبيرة اللي الإنسان بيقف عليها. لكن في مبدأ الساق في بروزين لكل ساق عن يمين ويسار تمام. دول اسمهم الايه اللي هم حد الواجب في الايه في الارض وفي الوضوء. حد الوضوء الى الكعبين الى الكعبين ينتهي الى الكعبين وهنا الى يدخل الكعبان في هذا الحد تمام. فالإسبال ان يمد الرجل مش المرأة الرجل ثوبه بعد الكعبين يبقى بعد الكعبين يبقى. خلاص الإسبال فيه خلاف بين الفقهاء. في بعض الفقهاء من رآه محرما على كل وجه أي يريد أو لا يريد يقصد أو لا يقصد إلى آخره تمام. وفي فريق من أهل العلم رأى أن ذلك يرتبط
بالقصد لوجود كلمة الخيلاء في بعض الروايات الحديث والحديث كتير، ولقصة أبي بكر أنه كان يتدنى ثوبه إزاره يعني، لأن سيدنا أبو بكر كان رفيع فكان الإزار بيعقد كده بس كان يتدلى وينزل وكده، فاشتكى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فرفع عنه النبي عليه الصلاة والسلام الملام بأنه ليس من هؤلاء الذين يقصدون الخيلاء أو الكبر أو كده، ومن جر ثوبه خلاء الآخر لم. ففي ناس ذهبوا إلى أن القضية مدارها على حال القلب، فإن لم يخطر بباله خيلاء ولا كبر ولا كده فلا يدخل في النهي، ومنهم من قال لا يعتبر هذا القصد في ذلك البط بأي حال من الأحوال. فأنا أختار الثاني، أختار الثاني أنه يعني إن لم يخطر على بالي وأفكر فيه فلا بس لا ضرر فيه. وفي كثير من الفقهاء الكبار يعني من الأئمة من ذهب إلى ذلك من غير نخش في التفصيل يعني، لكن من احتاط لا يلام، من احتاط وجد أنه لا واللي فيش اعتبار للقصد والخيلاء وكده فلا يلام، لكن من فعل ذلك ناظرا إلى معنى القصد وحال القلب لا يلام. أنا يعني من الأشياء السيئة أن يكون ذلك محل انتقاد وتقسيم للناس، والشخص الأصل مسبل والإسبال من الكبائر، يعني في بعض أهل العلم عد الإسبال من الكبائر لأن في توعد بالنار، تمام؟ هذه مبالغات يعني، وإن كانت في بعض النصوص فيها هذا المعنى، لكن يحمل على معنى الترهيب والتخويف من حال القلب من الكبر، فاهمين؟ فمش عايز الموضوع يكون مفار خلاف بين الناس يعني، لا أريد ذلك، خلاص هو حسب ما تيسر، لكن إن شئت رأيي الشخصي أنا لا أرى فيه بأس، طالما لا 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 ليس فيه معنى الكبر ولا الخيلاء أو كده إلى آخره يعني، والله أعلم. وشرحنا هيئة الإسبال يعني استوفت شرطها في الدعاء، يعني الدعوة التي استوفت شرطها في الدعاء شرحناها كتير، شرط الإجابة شرط باطن وشرط ظاهر، خلاص شرط باطن حضور القلب، لا 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 يستجيب الله تعالى لدعاء من قلب غافل أو لاهن، فشرط الدعاء أنك أنت تكون تستحضر معنى ما تقول، أنت حاضر ذهن، يبقى أول حاجة في الشروط أن تشهد ما تقول، زي إن شاء الله هندعي دلوقتي فتكون أنت قلبك حاضر اللي احنا هنقول، المعاني تكون حاضرة شاهدة. فشهود القلب وحضور القلب فيما تسأل الله تعالى هذا شرط جوهري في إجابة الدعاء. الشرط الثاني أن يكون دعاء من غير اعتداء ولا تعد، والضبط في المسألة دي سهل، أن يكون موافقا للكتاب والسنة بنصه أو بنحو نصه أو في هذا المعنى، يعني قريب جدا إن شاء الله أن يكون الأمر كده فيه أمان. فإذا حصل هذا الشرط الباطن والشرط الظاهر استوفى الدعاء شرطه، ثم تفوضون إجابة لله تعالى كما قلت لك في الحديث عند النسائي وغير، إنه هو إما أن يجيبك في دعوتك، وإما أن يدفع عنك من الشر بمثله، وإما أن يدخر لك في الآخرة وتلك خيرها. وتفوض لله كيف هو الذي يختار يعني، ندعو الله سبحانه وتعالى وإحنا نفوض له سبحانه وتعالى أن يجيبنا بما يعلمه سبحانه وتعالى يعني. طبعا في درس الدعاء مطول جدا شرحت فيه كل كلمة وأوقات الدعاء والمرجو إلى آخره، فإن شاء الله ممكن ترجعوا له يفيدكم إن شاء الله تعالى. طيب هو في سؤال مطول بقى، أنا هستسمح صعبه لأنه شرى سيارة ومش عارف إيه وشه وضهره وكده، في ذمتي إن شاء الله هجاوبه على السؤال، إذا حب مستعجل ولا حاجة يبعث لي على الصفحة وأنا أكتبه له إن شاء الله تعالى. وكده يعني إن شاء الله نكتفى هذا المقدار عشان ما أطولش على حضرتك. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من فتنة القول والعمل. بسم الله والحمد لله،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وألق في قلوبهم الرعب، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم. وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عورات المجاهدين وآمن روعاتهم. اللهم استر عورات المجاهدين وآمن روعاتهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. عليك بأعدائك أعداء الدين الأخفياء منهم والظاهرين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا رب زلزل أقدامهم، ألق الرعب في قلوبهم، وشتت شملهم، وفرق جمعهم، وخالف بين كلمتهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم عليك بالذين ينفقون أموال المسلمين ليصدوا عن سبيلك، عليك بالذين ينفقون أموال المسلمين ليصدوا عن سبيلك. فاللهم اجعلها عليهم حسرة ثم يغلبون، اللهم اجعل عليهم حسرة ثم يغلبون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وأعط محسننا ما سأل، وأعط محسننا ما سأل. اللهم صل على محمد، أنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.